السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية الكريمة تسمى آية الحرابة، تحمل حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله هي آية الحرابة في كتاب الله عز وجل. وهذه الآية نزلت في العرانيين لكن حكمها عام، أما العرانيون فشأنهم أنهم قوم من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأظهروا له الإسلام وأظهروا له الإيمان، ثم مكثوا في المدينة زمنا فاستوقموا المدينة وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد استوخمنا المدينة يا رسول الله. وشكوا لرسول الله بطونهم ومرضا حل ببطونهم، فلما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حل بهم من كونهم استوخموا المدينة ومن كونهم ابتلوا بمرض في بطونهم، أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبل الصدقة أن يخرجوا مع الراعي ويشربوا من أبوال إبل الصدقة ومن ألبانها. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع الراعي الذي يرعى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا مع راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فلما صحت أجسامهم وقويت أبدانهم كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرقوا الإبل وانصرفوا، فأتى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم في إسرهم من أتى بهم، فأتي بهم وقد كفروا وقتلوا وسرقوا، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولم تحسم أيديهم، أي لم توضع بعد قطعها في الزيت حتى يقف الدم منها، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي اليد اليمنى تقطع مع الرجل اليسرى، أو الرجل اليمنى تقطع مع اليد اليسرى، وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم بمسامير محماة، وتركهم في الحر يستسقون فلا يسقون، حتى إن أحدهم كان يلحس الرمال من شدة الحر بلسانه ويطلب السقيا فلا يسق، كما فعلوا براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيهم نزلت هذه الآيات في قوم قتلوا وكفروا وسرقوا، وذلك بعد الإحسان إليهم. إذن استفيد من ذلك أن إمام المسلمين يجوز له أن يأخذ بالشدة مع المفسدين في الأرض الذين يقتلون ويسرقون ويكفرون، وهذا العقاب فيما بلغ بعض الصحابة رضي الله عنهم هو أشد عقاب عاقب به النبي صلى الله عليه وسلم أقواما. ولما حدث به أنس بن مالك رضي الله عنه الحجاج بن يوسف الثقفي استنكر الناس على أنس تحديثه للحجاج بهذا الحديث، لأن الحجاج نزل هذا الحديث في غير منازله، نزله على غير أحواله. فالحجاج بن يوسف الثقفي المبير الظالم كان قد قتل من الأنفس المسلمة 120,000 نفس صبرا، أي ليس عن قتال مباشر بينه وبينهم، إنما يسجنهم ثم يخرجهم من السجن ويقتلهم أو يقتلهم داخل السجن. وكان يرى أن كل من عصى الإمام أو خالفه في مسألة يكفر ويستحل دمه. فعلى سبيل المثال إذا خرج يخطب وهو من الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، يخطب الجمعة فيستمر في خطبته إلى العصر، وأحيانا لا يخرج إلى الخطبة إلا قبيل العصر، ويستمر في الخطبة إلى العصر وبعد العصر، فيفوت وقت الظهر، فإذا قام شخص يتكلم قتل في الحال. فكان ظالما مبيرا كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما قتل الحجاج بن يوسف الثقفي ولدها عبد الله بن الزبير بمكة. وعبد الله بن الزبير هو أول مولود بالمدينة من المسلمين. لما قتله الحجاج أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تذهب إليه، فقال لها أرسل إليها: والله لتأتيني أو لا أرسلن إليك من يسحبك بقرونك. قالت: والله ما أنا بآتية حتى ترسل إلي من يسحبني بقروني كما زعمت. فما استطاع أن يفعل، وذهب هو إليها يعيرها ابتداء بقوله: يا ذات النطاقين. فقالت له مجيبة: تلك شكاة ظاهر عنك عارها. فقال لها: يعني مضمون كلامها كيف تعيرني بشيء هو في الأصل منقبة؟ قال لها: كيف تريني صنعت بعدو الله، يريد ولدها عبد الله بن الزبير. قالت: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك أخراك. قالت له: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك أخراك، ولكن إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد عرفناه، وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية بعد ذلك. أما المبير فلا أخاله إلا أنت. فالحجاج بن يوسف الثقفي سأل أنسا: يا أنس ما هو، أو يا أنس ما أعظم عقاب عاقب به النبي أقواما؟ فذكر له حديث العرانيين. فكان الحجاج بعد ذلك يستقل كل الأعمال التي يعملها وكل القبائح التي يرتكبها. دخل له الشيطان من هذا المدخل، أنه قال: ما دام الرسول فعل ذلك بالعرانيين فكل ما أفعله أنا دون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وخفي عليه أن العرانيين كفروا بعد إيمانهم وقتلوا راعي رسول الله، وسرقوا الإبل وسملوا أعين الرعاة. أهمل كل هذا، أهمل كل هذه الأسباب ونظر إلى النتيجة فحسب، وطفق يقارن أعماله بالنتيجة التي آلت بالعرانيين إلى ما آلت بهم إليه. فأخذ من ذلك أن الشخص لا ينبغي أن يحدث الناس بكل شيء، فقد يحدثهم بأشياء تضرهم، كما قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالشخص لا يحدث الشخص إلا بالشيء النافع له. على سبيل المثال، قد تذهب وتحدث رجلا بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا رجل مستهتر يقتل النفس ويسرق المال ويزني ويقطع الرحم، فيضر بتحديثك إياه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وآخر متشدد مغال مكفر للناس، فليس من المناسب أن تحدثه بقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، فإن هذه وتلك تساعد أصحابها على المضي قدما فيما هم عليه من بدع يعززونه. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. قد تكون هناك أمور ليست لها عقوبات صريحة في كتاب الله، فتندرج عقوباتها تحت هذه الآية الكريمة. على سبيل المثال، رجل يرى قوما يزرعون أرضهم وأرضهم تثمر، فيذهب قبل حصاد القمح بيوم بعد أن بذل الناس أموالهم لنماء حرثهم، وبعد أن بذلوا جهدا كبيرا لنماء حرثهم، فيشعل في هذا الحرث النار، يشعل النار في هذا الحرث، فتأتي تسأل: ما هي عقوبة مثل هذا الرجل؟ العقوبة الشرعية التي يستحقها هذا الفاعل. أو آخر يذهب إلى بهائم أقوام ويسممها أو غير ذلك من الأعمال. شخص يتاجر في المخدرات والهيروين ونحو ذلك، ويفسد عباد الله ويدمر الشباب، ما هي عقوبته؟ هل هناك نص ثابت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح العقوبة اللائقة بمثل هذا؟ ليس ثم شيء. قد تكون هناك ممثلة داعرة تزني في تمثيلها عيانا بيانا كما يفعل الأوروبيون ونحوهم، وتفعل الموبقات وتنشر الرذائل، تفعل هذا وتفعل غيره، تأتي تقول: ما العقوبة الصريحة في الكتاب والسنة لمثل هذه؟ قد تجد عقوبة لها على زناه بالنص، لكن سائر صور الإفساد ليست ثم عقوبة محددة تحل بهذه البغي المفسدة. فما هي العقوبة التي من خلالها، أو ما هو النص الذي من خلاله يتحرك ولاة الأمور للقضاء على هذه الصور من صور الفساد؟ كل هذا يندرج تحت هذه الآية الكريمة التي نحن
بصددها ألا وهي حد الحرابة، حد الحرابة. وهو من استعمله في عصرنا محيا هذا الاسم فيما علمنا بغض النظر عن معتقده الفاسد هو الخميني الشيعي الرافضي. فالخميني الشيعي الرافضي كان من أول من استعمل في عصرنا هذا الحد، وطبقه بصورة مع مفسدين كثيرين من وجهة نظره. فالشاهد من هذا القول أن هذه الآية التي نحن بصددها هي حد الحرابة المعروف. يقول تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الإمام مخير في شأنهم بين هذه العقوبات حسب حال الجرم الذي ارتكب، حسب حجم الكبيرة التي ارتكبت. الإمام مخير في شأنهم بين هذه العقوبات، بين هذه العقوبات المذكورات. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا الحد يجب أن ينسحب على أمثال شارون اليهودي الكافر، فهو وطائفته ممن يليق بهم أن ينسحب عليهم حد الحرابة للإفساد في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. استفدنا من ذلك أن العقوبات تتفاوت على حسب الجرائم التي ترتكب. فعلى سبيل المثال، أنت إذا كنت تدرس في فصل وأمامك طالبان، طالب ارتكب أمرا والطالب الآخر ارتكب نفس الأمر المحظور الذي ارتكبه صاحبه، قد تنزل بأحد الطالبين عقوبة أشد من الآخر. لما؟ لأنه تعود على هذا الفعل، والثاني لكونه غرر به تخفف عنه العقوبة بعض الشيء. هناك أمور تتحكم في العقوبات، أمور تتحكم في تقدير العقوبات. ومنهم المنقول عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة إتيان المرأة وهي حائض. هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روي مرفوعا إلى رسول الله ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصوب وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن ما وجهه؟ ورد عن ابن عباس أن الذي يأتي امرأة في حيضها يتصدق بنصف دينار، ورد أنه يتصدق بدينار، ورد أنه يتصدق بربع دينار. ومن العلماء من فصل قال: إذا كان هذا الإتيان في أول الحيض يختلف في عقوبته عن الإتيان في أشد الحيض، يختلف في عقوبته عن الإتيان في وسط الحيض، يختلف عن الإتيان في آخره. فهناك وقت من أوقات الحيض هو مظنة أن المرأة حاضت أو لم تحض، فيكون الشخص متشككا. فمثل هذا المتشكك إن رأى دما قد يؤوله ويقول: هذا ليس دم الحيض إنما هو مقدماته. لكن هناك وقت من أوقات المرأة الحيض فيها بالنسبة لها ولزوجها مؤكد ومعلوم أنه حيض، ف اقتحام الكبيرة أو اقتحام المحرم وهو معلوم تماما أنه محرم عقوبته أشد من اقتحام الأمر الذي يشتبه هل هو محرم أو ليس بمحرم. فالعقوبات قد تختلف بناء على الحيثيات التي تدعو إلى هذه العقوبات وبناء على أحوال الأشخاص الذين ارتكبوها وبناء على زمان ارتكاب هذه الجرائم التي استدعت تلك العقوبات. بل قد ترفع العقوبات أحيانا ومنه المنقول عن أمير المؤمنين عمر من كونه لم يقم الحد حد السرقة في عام الرمادة في سنوات الجوع الشديدة التي حلت بالمسلمين، وأحتاج إلى النظر في إسناده. وذلك لأن السارق في زمن المجاعة قد يكون مضطرا، والله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد علم أن الحدود تدفع بالشبهات، الحدود تدفع بالشبهات، والله تعالى أعلم. قال تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا، ذلك العقاب لهم أي لهؤلاء المفسدين في الأرض خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي عذاب مؤلم موجع، عذاب عظيم. بينا من قبل أن أصل العذاب الحبس، ثم أطلق العذاب على كل مؤلم موجع كالضرب بالسياط والحرق بالنار ونحو ذلك. قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. على سبيل المثال قاطع طريق كان يقطع الطرق ويفسد في الأرض والإمام يلاحقه، إمام المسلمين يرسل الشرطة لملاحقته ولمطاردته ولا يستطيع أن يحصل عليه ولا أن يقبض عليه، ثم يأتي هذا ويسلم نفسه للإمام من تلقاء نفسه. فمثل هذا ينبغي أن ترفع عنه العقوبة، ينبغي أن ترفع عنه العقوبة. لماذا؟ لأن الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فهؤلاء لهم حكم آخر خاص به. وقد كان ثم رجل يقطع الطريق زمن بني أمية في حياة أبي هريرة رضي الله عنه، كان يقطع الطريق ويروع الآمنين ويسلب أموالهم، وفجأة سمع آية من كتاب الله تتلى، يذكر بعض أهل العلم أنها قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فامتثل لها وذهب ليلا اتجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتجه ليلا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد صلاة الفجر مع المسلمين، ثم اتجه إلى أبي هريرة وقال له إني سمعت قول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وأنا فلان ابن فلان، وها أنا ذا قد جئت تائبا فاشفع لي عند الأمير. فقال امكث بجواري، فمكث بجوار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلى أن طلع النهار ورأى كل جليس جليسه، فهموا به لما عرفوه، هموا به أي بالقبض عليه وقتله أو أخذه إلى الأمير لما عرفوه. فقال لهم أبو هريرة: ليس لكم ذلك. ثم أخذه أبو هريرة وذهب إلى أمير المدينة آنذاك وتلا عليه الآية الكريمة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأمنه أمير المدينة، أمنه أمير المدينة. قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، في مباحث منها على سبيل الاختصار يؤخذ من هذا القدر من الآية أن أبواب التوبة تفتح لجميع العصاة ومرتكب الجرائم، ولا ينبغي أن تغلق أبواب التوبة في وجوههم، لا ينبغي أن تغلق أبواب التوبة في وجوههم. وقد ذكرنا مرارا أن رب العزة سبحانه لما ذكر الكبائر في كتابه الكريم وذكر عقوبات هذه الكبائر أردفها بفتح باب التوبة لمرتكبي هذه الكبائر حتى لا يقنط شخص من رحمة الله. نعيد التذكير بقوله تعالى في شأن قوم خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وأضرموا فيها النيران وقذفوا المؤمنين فيها، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: سبحانك اللهم ربنا، ما أحلمك وما أرحمك، ما أحلمك على قوم قتلوا أولياءك وخدوا الأخاديد لهم وأشعلوا فيها النيران ثم قذفوهم في النيران لا لذنب إلا لكونهم آمنوا بك وصدقوك وصدقوا رسلك. يا ربنا، أئن تابوا بعد أن صنعوا الذي صنعوا غفرت لهم؟ نعم، يغفر الله لهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فالمفهوم أنهم لو تابوا لقبل الله توبتهم. ونحو ذلك في تارك الصلاة المتبعين للشهوات، يقول تعالى في شأن هؤلاء الذين تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن. دل ذلك على أنه إن تاب تاب الله عليه. وكذلك الزنا وكذلك القتلة، يقول الله في شأنهم في كتابه الكريم: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهكذا عموم الجرائم إذا ذكرت تتبع بفتح باب التوبة، وليست الكبائر الكبرى فحسب، بل وما دونها كذلك وما بينها كذلك. قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ ثم قال له: والله غفور رحيم، أي باب التوبة مفتوح، استغفروه إنه غفور رحيم. كذلك قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، أي فليستغفروه فإنه بهم، فإنه لهم غفور رحيم. قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. قد يقول قائل: إن الله لم يقل في كتابه الكريم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاغفروا لهم، ما قال فاغفروا لهم، ولكنه قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فما وجه ذكر ذلك؟ ما وجه ذلك؟ قال بعض العلماء فاعلموا أن الله غفور رحيم خبر معناه الأمر، أي فاغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. ذكرنا مرارا وتكرارا أن لذلك أمثلة، منها ومن دخله كان آمنا، خبر المراد منه الأمر، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. يلزمنا أن نتجه إلى هذا التأويل حفاظا على لغة العرب ابتداء، ثم لدفع ما قد يرد من إشكالات. فقد يقول قائل أنا دخلت الحرم وما أمنت فيه، بل سرقت، بل قتل فلان في الحرم. فالجواب أن الآية ومن دخله كان آمنا، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. فهنا قوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم، من أهل العلم من قال هذا خبر معناه الأمر، أي أمنوا أيها الناس، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. وهنا فاعلموا أن الله غفور رحيم، اغفروا أيها الناس، اغفروا أيها الأئمة لمن تاب من قبل أن تقدروا عليه. من العلماء من قال بهذا التأويل، ومنهم من قال قولا آخر، فقال إن قوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم ليس بصريح في محو العقوبة من أصلها، إنما قد يسوغ لي أن أغفر له وأن أرحمه، قد يسوغ لي أن أرفع عنه العقوبات المذكورة من قتل أو صلب أو نفي من الأرض أو تقطيع للأيدي والأرجل من خلاف، قد يحملني أن أخفف عنه وأرفع عنه هذه العقوبات، لكن أيضا أعاقبه بعقوبة أخرى هي أخف. هكذا قال بعض العلماء، جعلا للاستثناء هنا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي فلا تفعلوا بهم الأشياء المذكورة، وإن رأيتم أن تفعلوا ما دونها وما سواها فعلتم. هذا وجه آخر من وجوه التأويل. قال بعض العلماء ملتمسين سببا آخر، إن المراد إن هناك ذنوب قد لا تغفر، من هذه الذنوب التي قد لا تغفر حقوق العباد، فرجل سرق ومعه أموال الناس لا يقل له غفر الله لك وأموال الناس باقية في يده. نعم أخونا صاحب سيارة ماركة فيات 32، والسيارة ما أدري ما ماركتها، رقمها 865، السيارتان تضايقان المارة، فالمارة يطالبون أصحاب السيارات بتعديل مواقفها. قال الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا معناها التمسوا، ابتغوا إليه الوسيلة أي القربى بالعمل الصالح، أي تقربوا إليه بالعمل الصالح، تقربوا إليه بأعمالكم الصالحة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة شأنها شأن أي اصطلاح من كتاب الله تتعدد معانيها. فابتداء هناك وسيلة بمعنى خاص، وهي التي نقولها بعد الأذان إذا سمعنا المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالوسيلة هنا في هذا الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة في حديث الأذان منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها رسولنا صلى الله عليه وسلم لنفسه. سنقول معشر الإخوة إن كلمة الوسيلة شأنها شأن أي اصطلاح في كتاب الله تتعدد معانيها، فتأتي كلمة الوسيلة بمعنى أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي كلمة الوسيلة جرا مع معناها اللغوي، وهي ما يتوسل به إلى الشيء. فالوسيلة هنا القربة بالأعمال الصالحة، التوصل إلى مرضات الله بالأعمال الصالحة، ونحوه في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب نزلت في شأن قوم كانوا يعبدون الجن، فأسلمت الجن وأصبحت الجن تبحث عن الأعمال الصالحة التي تقربها إلى الله، وبقي عباد الجن يعبدون الجن ولا يشعرون أن الجن قد أسلمت. فهذا معنى قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يبحثون عن أعمال صالحة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي توسلوا إليه وتقربوا إليه بصالح أعمالكم. والتوسل منهم ما هو مشروع ومنه ما هو مذموم. والتوسل المشروع الذي جاءت به النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوله كما يقول العلماء ثلاثة أصول. من التوسل المشروع توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبتصديق رسله، كما قال أهل الإيمان: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، أي فلإيماننا بما أنزلت ولاتباعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلنا إلى الله كي يكتبنا مع الشاهدين بكوننا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثال لهذا التوسل أيضا قول أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فقولنا قول أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فيا ربنا لأن آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا توسل إلى الله بالإيمان به وبتصديق رسله. أما التوسل الثاني المشروع فهو توسل إلى الله بصالح الأعمال، بصالح الأعمال. وأوضح مثال له هو حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله، أحدهم ببره بوالديه، والآخر بعفافه عن الحرام، والثالث بعفافه عن أكل المال الحرام، ثاني بعفافه عن الفاحشة، والثالث بتعففه عن أكل أموال الأجراء، بل وبأنه ثمرها لهم ونماها لهم. فهذا توسل بصالح الأعمال. ومنه عموما أننا يستحب لنا أن ندعو ربنا بعد الأعمال الصالحة عموما، لعموم قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكان دعاؤهم رغبا ورهبا مع مسارعتهم في الخيرات. ولأن الدعاء شرع دبر الصلوات المكتوبات، والدعاء أيضا يستجاب أثناء الصيام، والدعاء أيضا يستجاب بين النداء والإقامة. فعموما مع الأعمال الصالحة يشرع الدعاء. التوسل إلى الله نوعه الثاني توسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. نوع ثالث من أنواع التوسل هو توسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء. من هذا التوسل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير قد شق علي ذهاب بصري يا رسول الله، فادعو الله أن يرد إلي بصري. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك فرد إليك بصرك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل فادعوه لي يا رسول الله. على العكس من المرأة السوداء، المرأة السوداء كانت أفقه، إذ قالت: أصبر ولي الجنة. المرأة السوداء كانت أفقه من هذا الرجل. قال: بل فادعوه لي يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، ثم قال له وعلمه: قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فشفعه فيا. هذا الحديث قوله في الحديث: أتوجه إليك بنبيك، هل بدعاء نبيك؟ هل بإيماني بنبيك؟ هل بجاه نبيك؟ هذا كله محتمل، هذا كله محتمل. وأتوجه إليك بنبيك تحتمل بدعاء نبيك، تحتمل بإيمان بنبيك، تحتمل بجاه نبيك، لكن قد تحتمل الآية الكريمة أو يحتمل الحديث الشريف عدة احتمالات، يختار احتمال منها للقرائن التي تحتف به. فلما لم يقل هذا الدعاء أصحاب النبي بعد موته، علمنا أنه ليس المراد جاه النبي، إنما المراد في حياة رسول الله بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما لم يقل المسلمون بعد ذلك أتوسل إليك بنبيك بعد وفاة رسول الله، علمنا أن المستتر المحذوف سياق بك أو بدعاء نبيك، ولكن الأصوب أن المراد بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. يؤيده أن عمر كان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأمر العباس بن عبد المطلب أن يقوم فيدعو في صلاة الاستسقاء. فلو كان التوسل بجاه النبي لفعله عمر ولم يأتي بالعباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، عن العباس وعن أمير المؤمنين عمر. فصور التوسل المشروعة هي هذه الصور: توسل بالإيمان بالله وبرسله، توسل بالعمل الصالح، توسل بدعاء الصالحين. ولذلك قال عمر: استغفر لي يا أويل، خلافا لمن كره ذلك من العلماء أو لمن منع ذلك من العلماء. والعلماء الذين كرهوا ذلك لم يكرهوه لكونه محرما، أعني لم يكرهوا قول الشخص للآخر ادعو الله لي أو استغفر الله لي، ولكن يخشون الاتكال. فصاحب المسألة يكون أشد اضطرارا. أليق وأجدر بالقبول. ولذلك يذكر العلماء هنا ومن الذين يذكرون بهذا ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ما حاصله وفحواه أن الشخص قد يدعو ربه سبحانه وتعالى في مسألة من المسائل هو فيها مضطر، ألجأته الضرورة إلى الدعاء، فلكونه كان مضطرا كان أشد إخلاصا في دعائه من غير المضطر. فيقول على سبيل المثال: اللهم ارزقني رزقا حلالا واسعا، وفرج عني ما أنا فيه من كرب. يدعو بألفاظ معينة، هذه الألفاظ صحبت بحالة من الاضطرار وحالة من الانكسار، حالة من الاضطرار وحالة من الانكسار، وصحبت أيضا بوقت تستجاب فيه الدعوات. فيأتي الظان ويظن، لما استجيبت الدعوة يأتي ظان ويظن أن الدعوة استجيبت للألفاظ التي تكلم بها هذا الشخص فقط، فيأتي يدعو بمثل هذه الألفاظ ولا يستجاب له دعاء، فيقول: ما بال فلان من الناس دعا فقال اللهم ارزقني رزقا واسعا وافعل لي وافعل، فاستجاب له ربه وأنا لم يستجب لي. هذا أخذ الألفاظ فقط ولم يأخذ الملابسات المحيطة بمثل هذه الدعوات. قال ابن القيم رحمه الله مستطردا في الحديث: وقد يتفق هذا، وهذه الدعوة تتفق مع شخص دعا بها عند قبر على سبيل المثال، تتفق هذه الدعوة التي صحبت بالإطرار والاحتياج من الله أن صاحبها دعا بها عند قبر. فات الآخر ويظن أن العلة، أن العلة التي بسببها تجيب الدعاء كون الداعي دعا بها عند القبر، والقبر ليس له أي تأثير في الإجابة، إنما قد يكون تأثيره في المنع، بل تأثيره في المنع، أو قد إذا كان يعتقد في صاحب القبر شيء، فهذا شرك بالله والعياذ بالله. فالشاهد أن مسألة التوسل تتوقف على أمور، أصول مسألة التوسل تنبني على الذي ذكر، والله تعالى أعلم. توسل بصالح العمل، توسل قبله بالإيمان بالله وبرسله، توسل بدعاء الصالحين. هناك أقسام أخرى من أقسام التوسل قد تندرج تحت هذه الأقسام المذكورة، والله تعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. في الآية الكريمة رد على المرجئة، تلك الطائفة الخبيثة التي تقول لا يلزم عمل، التي تقول لا يلزم عمل مع كلمة لا إله إلا الله، يقولون إن عملت أو ما عملت فأنت مؤمن كامل الإيمان، وبعضهم يبالغ يقول فأنت على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل إذا قلت لا إله إلا الله، ولبس الشيطان عليهم أمره. فاستدلوا بأدلة ثابتة صحيحة لكن قصرت عقولهم عن فهمها، كحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا ولم يذكر عمل. قالوا أيضا إن الله قال فأثابهم الله بما قالوا، ولم يقل فأثابهم الله بما عملوا، ونسوا أو تناسوا آيات أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نسوا وتناسوا الآيات المحذرة من الزنا ومن القتل ومن الظلم ومن أكل الربا ومن أكل أموال اليتامى ظلما، نسوا الآيات الآمرة بالصلاة، الآيات الآمرة بالصيام، الآيات الآمرة بالحج المحذرة من ترك شيء من ذلك. ألم يقرأوا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ألم يقرأوا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ألم يقرأوا قوله تعالى: في قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ألم يقرأوا ذلك كله؟ هذا الذي حملهم عليه جهلهم بعمومات الشرع وأخذهم حديثا واحدا وترك ما سوى ذلك من الأحاديث والآيات. وهكذا يفعل الضلال بأهله. منشأ الضلال والإضلال كونهم يأخذون نصوصا فقط ويتركون نصوصا أخرى، يأخذون النصوص التي توافق الهوى ويتركون سائر النصوص التي بها تضبط المسائل، والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. وصور الجهاد كما سلف لا تقف عند القتال بالسيف، وقد أخطأ المستشرقون وأخطأ المستغربون الذين ترجموا عن معاني القرآن فترجموا الجهاد بمعنى القتال، فضيقوا معنى الجهاد. وللأسف وما زالت كتب التفاسير المترجمة التي تترجم معاني القرآن من العربية إلى لغات أخرى تترجم الجهاد بالقتال، وهذا معنى قاصر قاصر غاية القصور. صحيح أن القتال أشد وأعظم صور الجهاد، لكن الجهاد لا يقف عليه، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، قد يكون بالمال كما قال تعالى، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فقد يكون الجهاد بالمال، قد يكون بالنفس، قد يكون الجهاد بكلمات حق عند السلاطين الجائرة كما في الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قد يكون الجهاد باللسان وبنصر الخير ومحو الشر، قد يكون الجهاد بتزيين أعمال البر وتحسين أعمال الصلاح في أعين الناس حتى يقبل الناس على أعمال البر وعلى أعمال الخير وعلى أعمال الصلاح. فصورة من صور الجهاد أن تحسن للناس أعمال البر من صدقات وزكوات وحج واعتمار وقيام ليل واستغفار وذكر. من صور الجهاد أن تحبب الرب إلى عباده سبحانه وتعالى، تبين لهم أسماءه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. فهذه صور من صور الجهاد. صور الجهاد أن تنفر الناس عن الشر وعن الفساد في الأرض. من صور الجهاد أن تبين للناس سبيل المجرمين وما حل بهم من الانتقام والعذاب. هذه صور من صور الجهاد. وفي الحديث: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فكل هذه صور من صور الجهاد. فلا ينبغي إذن أن نقصر الجهاد على القتال بالسيف، فصور الجهاد باقية، صور الجهاد باقية، والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فثم حزب للرحمن يواجه أحزاب الشياطين. حزب الرحمن لا يخبو نوره أبدا إلى أن يأتي أمر الله، وهذا الحزب على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتصورن متصور أن الجهاد قد انقضى أمده أبدا، بل هو ماض إلى يوم القيامة بكل صوره بكل صوره، كما قال أهل العلم، بل كما قال الله في كتابه ورسوله في سنته. قال تعالى: وجاهدوا في سبيله. وسبيل الله بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: لعلكم تفلحون. والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم مطلوب هو رضا الله ثم جنته، وأعظم مرهوب هو سخط الله ثم ناره عياذا بالله من النار. ونسأل الله الجنة لنا أجمعين، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ما واجب علماء الجرح وعلماء الجرح والتعديل تجاه أخطاء علماء ودعاة الساعة اليوم؟ هل يتكلمون في زلاتهم أم يسكتون؟ المقامات تختلف، وصور الانتقادات تختلف، وصور التحذيرات تختلف، فعلى حسب حال الخطأ، وعلى حسب حال قائله، وعلى حسب المقامات. فأحيانا تصحح الخطأ بقولك: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا كما كان الرسول يفعل. وأحيانا يستلزم الأمر أن تذكر اسم الشخص إذا كان لزاما أن يذكر اسمه لخطره الشديد. فعلى حسب الأحوال وعلى حسب المقامات تختلف الأمور، والله تعالى أعلم. تختلف طرق النصح وطرق التوجيه. يقول الأخ: لقد اتصلت ببعض الإخوة أهل العلم لسؤال في المحمول، وسمعت صوت موسيقى، هل هذا جائز؟ طبعا صوت الموسيقى لا يجوز أبدا، لكن ظنك ينبغي أن يكون حسنا بإخوانك، فقد تتصل بأحد إخوانك تسأله عن مسألة وهو راكب في سيارة، قد يكون راكب في سيارة ميكروباص أو في أي سيارة، والسائق عجز الشخص معه عن إسكات الموسيقى، فلا تظن بإخوانك إلا الحسنى، لا تظن بإخوانك إلا الحسنى، ونحن مأمورون بإحسان الظن بإخواننا المسلمين، والله تعالى أعلم. يقول: شاب واقع في فتنة النساء، ولديه قطعة أرض يمكنه أن يبني عليها بيتا للزواج، ولكنه لا يمتلك المال ويريد أن يقترض، فإذا أيهما أفضل، جمح الشهوة أم الربا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فلا يرسل الشخص نفسه ويتبعها الأماني، ولكن أنصحك بالصيام كما نصح الرسول، أو بأن تتزوج من سيب لعل الله يوفها بك ويوفك بها إلى أن يوسع الله عليك. قل: زوجته تستخدم يدها اليسرى إلا في الطعام والشراب، هل يجوز لها أن تطعم أولادنا باليد اليسرى؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار، إذا كان باليمنى مرض أو تعب، أما اليمنى هي التي يؤخذ بها ويعطى بها، كان النبي يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه عليه الصلاة والسلام. هل هناك دليل آخر خلاف حديث أبي بكر في إدراك المأموم للركعة بإدراك الركوع؟ هناك من استدل بحديث: إذا أتيتم الإمام راكعا فاحتسبوها ركعة، لكن إسناده لا يصح عن رسول الله. وهناك من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، مستدل به في الباب أيضا. هل يجوز حلق الشارب بالموسي؟ الظاهر عدم الجواز، وقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله أن حلق الشارب يؤدب، والذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو القص أو المبالغة في الإنهاك، أما الحلق فلا أعرفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك كتاب لأحد إخواننا يوشك أن يخرج من المطبع الآن في أحكام اللحية والشارب بالتفصيل إن شاء الله تعالى عما قريب. هل يقع الطلاق دون تلفظ بأي لفظ وهو ساكت وفي نيته أنها طالق؟ لا يقع بذلك طلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. تقول: يقول: كنت أرتدي خمارا ثم بدلت بطرحة كبيرة، ولكن كانت نيتي في بادئ الأمر أن هذا التغيير أشيك، ثم شعرت أن هذه الطرحة أكثر سترا من الخمار، حيث أن الخمار يلتصق بشدة على الجسد عند التعرض للهواء. هل هذا فيه مخالفة؟ النظر إلى صورة الطرحة والذي يعطينا الحكم الشرعي، النظر إلى صورة الطرحة، لكن في الجملة نرى أن الطرحة أشد فتنة من الخمار، لكن إذا كانت طرحتك خاصة فاستفتي أهل إحدى الأخوات الطيبات معك. ما حكم لبس البنطلون للمرأة في بيتها مع زوجها؟ لا بأس أن تلبس المرأة البنطلون مع زوجها في البيت، أما إذا كان هناك محارم يخشى عليهن الافتتان بهذه المرأة فهذا فساد، والله لا يحب الفساد عموما سواء بالبنطلون أو بغير البنطلون. ما حكم قص المرأة لشعرها؟ تقصه حيث لا تصل إلى التشبه بالرجال، وقد كانت نساء الرسول يأخذن من شعورهن حتى يتكون الشعور كالوفرة. ما حكم عمل الشاي في مصلحة حكومية بهدف بيع للعمال بسعر رخيص وجلب مصلحة شخصية؟ استأذن من مدير العمل إن أذن لك فاعمل، وإن لم يأذن لك، هو يسأل عن سخان الكهرباء، استأذن مدير العمل في هذا، إن أذن لك وإلا فهو يتحمل المسؤولية. الأخ الذي يريد المقابلة لأمر هام مرحبا به بعد الصلاة إن شاء الله. يقول: دخلت المسجد فوجدت جماعتين بينهما مسافة، فماذا أفعل ومع من أصلي؟ صلي مع أكثرهما عددا، صلي مع الأكثر عددا. إذا تساويا في العدد فصلي مع المتقدمة في المكان، هذا اجتهاد والله أعلم. عموما ما معنى حديث الرسول عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش والعاهر الحجر معناه يفهم إذا فهمت السياق الذي ورد فيه، لأن هذا الحديث له فقه آخر وتتبعه مسائل أخرى. على أو بالنسبة لسياق هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث الشريف أن سعد بن أبي وقاص تخاصم مع عبد بن زمعة، عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة زوجة رسول الله، تخاصما في ولد، تخاصما في ولد، هذا الولد ولدته جارية، أعني أمة لمن؟ لزمعة. ولدته أمة، يعني هناك رجل اسمه زمعة، زمعة أبو سودة بنت زمعة، زمعة هذا له جارية، وطئ جاريته، زمعة وطئ الجارية أو ما وطئها، المهم أن جارية، ما نقول وطئها لأن ما عندنا يقين بذلك، إنما جارية زمعة ولدت غلاما، فتخاصم في هذا الغلام عبد بن زمعة، قال: هو أخي ابن جارية أبي. وسعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، هو ابن أخي، أخي عتبة بن أبي وقاص عاهد إلي فيه، يعني عتبة بن أبي وقاص كان كافرا وزنى بهذه الأمة، وقال لأخي سعد: يا سعد، إذا ولدت جارية زمعة ولدا فهذا الولد ولدي، فالأبعد قد زنى بهذه الجارية. فاختصما في هذا الولد. سعد بن أبي وقاص يقول: يا رسول الله، ابن أخي عهد إلي أخي به. وعبد بن زمعة يقول: يا رسول الله، أخي ولد على فراش أبي، يعني أن الجارية جارية من؟ أبي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش كحكم عام، الولد للزوج أو للسيد، الولد للفراش، وللعاهر أي للزاني الحجر أي الرجم بالحجر. فأنت كيف تزني وتأتي تناقش في الولد تقول هو ابني وتأخذه من صاحب الجارية؟ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر هو لك يا عبد ابن زمعة، واحتجبي منه يا سودة. مع أنه قضى أنه لها أخ، لكن أمرها بالاحتجاب منه لما رأى من شبهه بعبد ابن زمعة، لما رأى من شبهه بعتبة. هذا الحديث محله كما هو معلوم النزاع بين من؟ بين الزوج أو السيد وبين الزاني. لكن إذا لم يكن هناك نزاع، على سبيل المثال امرأة زنت والعياذ بالله بشاب أو برجل، هي وهو اعترف أن الحمل من هذا الزنا، وليس هناك من ينازع في هذا الولد، يلحق الولد حينئذ بمن؟ بالزاني إذا وافق عليه. واضح يا أخوة؟ كم محل هذا الحديث الذي سبق عند النزاع، الولد للفراش والعاهر الحجر عند النزاع. وقد تقدم على مسامعكم أن ثلاثة وقعوا على جارية في زمن علي فوضعت، فأتي بهم فقال علي لاثنين: أتقران للثالث بالولد؟ قال لا. كلما مر على اثنين: أتقران للثالث بالولد؟ قال لا. فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أتت عليه القرى. الكل يريده. واضح يا أخوة؟ ما الحكم في شيخ بمسجد يقوم بإعطاء درس للنساء بدون حجاب؟ هذا ينبغي أن يذكر بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه الآية تكفيه إذا كان يوقر النص: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا، فالنبي له خصوصية في شأن النساء لا يشاركه فيها غيره، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. عموما يلحق به لحقا تام ما دام ليس هناك منازع. إذا لا ما دام ليس هناك منازع، قل لك ابنه. تخذت بالك؟ يعني استلحقه. لكن الإمام الشافعي وسيرة مسألة من المسائل، وكان يحتج بالجزئية التي تسيرها أنت الآن، أظن تقدم في سورة النساء شيء من هذه المسألة، وهي مسألة نكاح المخلوقة من ماء الزاني. رجل زنى بامرأة ولدت له بنتا بنت من الزنا، هل يحل له أن يتزوجها؟ تزوج من؟ البنت، هي ابنته. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى جواز تزوج هذه البنت، يرى أنه يجوز لأبيها للذي زنى بها أن يتزوجها. حجته الذي ذكرت يقول: كما أنها لا ترث، كونها ليست ببنت شرعية، كذلك فلذلك يحل تزوجها. وهي من أبشع المسائل التي أخذت على الإمام الشافعي. وأنت تعرف أبيات الشعر القائلة: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم. هذه هي الجزئية. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فشاهدهم إن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم. لكن محل كلامنا إذا ألحق الإمام الولد بشخص معين تنسحب عليه سير الأحكام. ما حكم سائق القطار الذي ارتكب حادثتين أثناء قيادته للقطار مما أدى ذلك إلى وفاة نفرين؟ سائق القطار ليس عليه شيء من الديات، لأن لا يتحكم في قطاره تحكم قائد السيارة، فبين أمرين: إذا أوقف سيهلك ويهلك عددا من الركاب، إذا قتل فليس عليه شيء في مسائل القتل التي تحدث من القطارات، لأنه مرخص له في القيادة. وإما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل أسامة بن زيد رجلا خطأ في الحرب بعدما قال لا إله إلا الله، لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام عليك ديته، لم يود النبي أو لم يلزم النبي أسامة بدية المقتول، لأن أسامة مرخص له في القتال. ومنه أخذ بعض العلماء أن الطبيب الذي يجتهد في التطبيب فيموت شخص تحت يديه وهو يجري العملية الجراحية ليس عليه دية له إلا في الخطأ الذي تتفق الكلمة على أنه خطأ. لكن إذا جاء طبيب شخص وأنت مثلا مريض بمرض معين فاعتاق دواء بعد التشخيص، دواء يفيد أنك مريض بمرض آخر عن غير قصد، فمت من هذا الدواء، فإذا قلنا أن الأطباء بهذه المثابة كلما شخصوا خطأ يلزموا بدية لترك الناس كلهم مهنة الطب. والله أعلم. يقول: يعمل حلاقا، هل يجوز له أن يعمل بالفتلة لأختي بين حاجبيها؟ لا يجوز لك، لا يجوز لك ذلك، سيدخل في النمص، سيدخل الآن في النمص. نعم، أقل ما أقوله مخروم المروءة. والله أعلم. ما الحكم في امرأة كانت تحيض في رمضان ثم تتهاون في القضاء حتى تكاثر عليها الصيام والآن كبر سنها ولا تستطيع القضاء، تطعم مكان كل يوم مسكين، ويا حبذا لو صام عنها أولياؤها؟ فالنبي يقول: من مات عليه صوم صام عنه وليه. هل تكون الزكاة على الأرباح فقط بعد حذف مقدار الضرائب المفروضة في الشركات، أم على الأصول الثوابت كالمعدات والمنشآت والأرض؟ المعدات والمنشآت والأرض ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على المال المتحرك الدائر أو على المال السائر. ما حكم الزكاة على بنت البنت، أي من الجد والدها حي وفي حاجة إلى ذلك؟ الزكاة عليها جائزة، وهي أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على القريب صدقة وصلة. هل الحرير الصناعي يأخذ حكم الحرير بالنسبة للرجال؟ الحرير الصناعي ليس بحرير، إنما الحكم بالنسبة للحرير الطبيعي، إلا أن الأولى أيضا أن يبعد عن الحرير الصناعي الشبهة، ليس للتحريم المقطوع به. يقول: حدث حمل لزوجته أثناء فترة العقد، ولكنها ما زالت بكرا مداعبة فقط، وتزوجتها. وهذا من الأسباب التي تدعونا إلى أن نقول لا تكن سنيا في لحيتك، وغير سني وغير متبع لهذه الصحابة فيما كانوا عليه في أمور الزواج. كان زمن الرسول يغلق الباب عند البناء، لم يكن يسمح آنذاك أن كل شخص يأخذ المعقود عليه ولا تعالي أشوف الشقة الجديدة أنا وأنت، ويحصل العبث وتكون حامل وهي ما زالت في بيت أبيها. فلا يغلق على المعقود عليهما باب إلا عند البناء الشرعي، والأحكام تنسحب على هذا. يقولون فلان دخل بفلان أو بنى بفلان، لكنه ليس بزاني على كل. والولد يقول ولا وأنجبت ولدا ولكنه عاق جدا جدا، فهل هو ابن حرام؟ لا، ليس ابن حرام في الظاهر. الظاهر أنه ليس ابن حرام إلا إذا كانت زوجتك أحدثت شيئا بعدك أنت هي أعلم. كما قال عبد الله بن سلام يقول والله إنا لنوقن بالنبي محمد أكثر من يقيننا بأبنائنا. يقيني بأن هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله أكثر من يقيني بابني الذي هو موضوع وضعته زوجتي. يقول لأن الله قال، وهو مثبت عندهم أيضا في التوراة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول لكن مع نسائنا لا ندري ما أحدثت نساؤنا من بعدنا. قد تحدث المرأة حدثا، لكن الأصل أنه ابنك وأنه حلال لا تصفه بشيء. بارك الله فيك. يقول ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم هذه العبارة أكثر من مرة، وهي خرجه الجوزجاني يطلق ذلك على بعض الأحاديث. فما هو هذا الكتاب للجوزجاني؟ هو كتاب الأباطيل، كتاب الأباطيل. والجوزجاني معروف بالتحامل على الرواة خاصة المنسوبين إلى أهل البيت. يعني الجوزجاني فيه نوع نصب، والنصب هو معاداة أهل البيت. إذا صلت امرأة جماعة مع زوجها في البيت هل ترفع صوتها بأمين؟ إذا كانت مع زوجها في البيت ورفعت صوتها بأمين لها ذلك والله أعلم. لكن هذا يجرون إلى مسألة، إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للرجال من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. إذا كانت المرأة تصلي في المسجد مع المصلين ونابها شيء، أسألك هل تسبح أو تصفق؟ تصفق أو تسبح؟ تصفق، لأن الرسول يقول إنما التصفيق للنساء. فإذا كانت في البيت مع زوجها، أنت يا من هربت من السؤال، إذا كانت في البيت مع زوجها، إذا كانت في البيت مع زوجها تصفق أو تسبح؟ خليك على الأصل. طيب اصبر علينا، هل تلتمس علة لقول النبي إنما التصفيق للنساء ولا تلتمس؟ يعني لماذا قال الرسول إنما التصفيق للنساء؟ يعني ما هي العلة؟ نعم، يعني ستفتن الرجال، قد تفتن الرجال. طيب إذا كانت في البيت هتحدث فتنة ولا تحدث؟ لن تحدث فتنة، هو زوجها معها. لكن نرجع نقول ماذا تصنع إذا كانت في البيت وحدها؟ تصفق أو تسبح وحدها؟ نعم، كيف تقول أمين؟ أمين إيش؟ ابنها سيقع في النار أو ابنها سيسقط من على جدار، قل أمين. تسبح الصفق، صفق جرا على الأرض. لكني وجدت في البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها مع أسماء في صلاة الكسوف أن أسماء بنت أبي بكر أتتها، قالت أسماء بنت أبي بكر أتتها وقالت: ما شأن الناس، ما شأن الناس؟ فقالت عائشة: سبحان الله. قالت لها أسماء: آية؟ يعني هل حصلت معجزة؟ الشمس في كسوف الشمس في، فأشارت برأسها أنها. فقولها في البخاري سبحان الله، عائشة تقول ذلك لمن؟ لأسماء، وعائشة تصلي في بيتها، تصلي في بيتها. فمن العلماء من أشار إلى أنها تسبح إذا كانت في البيت، لأن هذا فعل عائشة رضي الله عنها. لكن أيضا توقير النص ما زال باقية، والله أعلم. الأخ الذي يريد ذكر الهاتف بعد الصلاة معنا إن شاء الله. إذا نبت للمرأة شعر في شاربها ماذا تصنع؟ أو في لحيتها، هل تزيله أم تبقيه؟ تزيله، لا نريد أن تكون المرأة لها لحية ولا شارب يفتل. أحد له اعتراض؟ فبالنسبة لهذا الأمر مبني على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فكل ما يؤدي إلى التشبه يزال. هي لم تتعمده لكن جاءها، فإذا أزالته فرارا من التشبه بالرجال فلا ذلك، فهو مستحب لها، والله أعلم. بعض إخوانكم وعدد منهم يذكر أنهم من أصحاب الأعذار من المرض والفاقة وغير ذلك، فيسألونكم الدعاء، فرجاء أن تعمموا في أدعياتكم معشر الإخوة. يعني إذا دعوت لنفسك بالشفاء عمم وللمسلمين، إذا دعوت لنفسك بسعة الرزق عمم وقل وللمسلمين. نعم. ما حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة في غير وقت الحيض؟ فيها القولان لأهل العلم، والذي يختاره أنها لا ينتقد وضوءها، وخاصة إذا عمت به البلوى مع النساء الحوامل. فحالا إذا كحت المرأة، عطست المرأة، ينزل منها ماء من المحل، ينزل منها ماء من المحل بلا تحكم، ومن النساء من ينزل فيها منها ذلك أثناء الصلاة بلا كبير تحكم. فليس عندنا دليل صريح بأنها تبطل الوضوء، ومحل هذا البحث موجود في كتاب جامع أحكام النساء لمن أراده. حديث اللهم مجمع يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه رد جمع علي ضلتي لا يصح. حديث من أدرك الإمام ركعا فليركع ولا عدها ركعة لا يصح. حديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء صحيح لشواهده، صحيح لشواهده. أخوكم أبو شريف بارك الله فيه أذكركم بأن المسجد يحتاج إلى مساعدات كثيرة، ويذكر بارك الله فيه أن بعض العمالات تركت العمل من أجل عدم حتى توفر الرواتب اللازمة لمواصلة العمل. هكذا يذكركم أخوكم أبو شريف. فنتبع تذكيره بقول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحث النبي صلى الله عليه وسلم على إعمار المساجد في غير حديث من أحاديثه: فلا يحرمن أحدكم نفسه من التبرع للمسجد لمواصلة مسيرة الدعوة إلى من المتساقط من المسجد. وفق الله الجميع لمحب ورده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.